بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ونأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل مع عبد الله. مع عبد الله تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بسألك، قلت طول عمرك بسألك، لقيت صلي طهرت، أي طهرت وصلي في كل فرض صحيح وصلي، وبعدين عزك الله ينزل ريح، هذا الريح لازم أخلص ثيابي ونخلص لي مرة تمتع ولا ما يقول شيء؟
إن شاء الله يا عبد الله، إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. مع السلامة. عبد الله، عبد الله مراس الخيمة، تفضل. تفضل يا عبد الله. راح، ها؟ تفضل عبد الله، ها؟ تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله تسألك يا شيخ، أمي كان دخل رمضان وهي تعبانة، وصارت تعبانة ما عاد شفيت لما توفت، يجوز عليها صيام في رمضان؟ الله يهديك العافية
إن شاء الله.
يجوز حد يقضي عليها
إن شاء الله؟
وصلاة الضحى يا شيخ، الحين يوم يقول من صلى شروق الشمس، يوم تشرق الشمس أو الضوء يوم يبين، إنها تعتبر مثل عمرة
إن شاء الله. يا مصالح
يلا يديك العافية.
مرحبا مرحبا. أم عبد الرحمن.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا يوم قيام الليل أصلي، أصلي أقرأ سور من أول، يعني سورة الحاقة، سورة يعني هالسور، وبعدين ما حافظة كل هنا أقرأها من أول.
أيه.
يصير هذا أقرأ من هنا يعني للنص، ما حافظتهم كلهم.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
بعدين سؤال الثاني، في واحدة محافظة على صلاة الضحى، ويوم واحدة أذن الأذان الظهر وهي كان نايمة، هل تقضيها ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا. نعم تفضلي عفيفة. عفيفة من السعودية.
أيوة من السعودية.
تفضل أختي عفيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي تتم بنعمة الصالحات، استفدنا من هذا البرنامج كثير ما شاء الله.
اللهم لك الحمد.
ولا يزال غيثه ما شاء الله تبارك الله علينا ينعم، جزاكم الله خير والعاملين عليها كلهم إن شاء الله
يا رب.
يعني ولا بيسألنا كمان يقولي أسألي للشيخ، أسألي للشيخ، فأسأل وأصور الإجابة وأرسل لهم.
طيب الله
يحفظك. أيوة والله الحمد لله. يعني فالحين واحدة كمان بتسألني تقول شخص يعني خلى عند شخص أمانة ذهب.
أيه.
وكان هذيك الأيام الذهب 500 ريال، الجنيه يعني الجنيه السعودي.
أيه.
فبعد 10 سنين أو أكثر الرجل طلب يعني المال، فقال له أنا صرفتها فأشتري لك وأعطيك. فقال له عادي بس أعطيني نفس العدد، يعني العدد كان عنده أظن 20 أو أكثر، فأشترى له العدد. طيب يعني يقول هو يعطي له بنفس المبلغ أو بالسعر الجديد؟ يعني السعر الجديد فوق 1000 ريال
إن شاء الله.
وأنا عندي سؤال يا شيخ لو سمحت، أنا سألتك عن صلاة الوتر، لما أقوم للركعة الثالثة هل أجيب دعاء الاستفتاح الركعة الثالثة؟
أي
لما أسلم بعد الركعتين هل أجيب دعاء الاستفتاح في الركعة الثالثة؟
يعني إذا كنت تسردين سردا؟
لا لا لا، مو أنت قلت لي لازم تفصلي بينهم، يعني تسلمي بين الركعتين.
أيوة.
وبعدين تقوم للركعة الثالثة. لما أجي أقوم للركعة الثالثة بعد السلام، هل أجيب الاستفتاح ثاني؟
يعني تكبري من جديد ركعة الوتر.
أيوة.
إيه.
طيب. ولازم نكبر.
إن شاء الله.
ولازم نكبر.
إن شاء الله. أكيد أكيد. ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام.
إيه هو هذا. طيب ما هو المقصود من الدعاء اللي يقول اللهم ارزقنا حسن الجوار في دار المقامة؟
اللهم ارزقنا
حسن الجوار في دار المقامة.
إن شاء الله.
الدعاء هذا إيش يعني مقصود فيه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. سعيد.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية. شيخنا سؤالين. قول يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين بعد قراءة الفاتحة. عندنا مأموم في المسجد في مسجد الحارة. بعد ما يقول الإمام، بعد ما خلص الإمام قراءة الفاتحة، يقول يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين.
في الصلاة؟
في الصلاة، يعني نحن نقول آمين، هو يقول يا رحمن يا رحيم.
معتاد هذا ولا يعني دائما، ولا حصل منه خطأ طلع منه؟
لا والله الصراحة معتاد دائما.
طيب.
يوم كلمة ما أدري يصد عني.
نعم تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في صلاة الجمعة الإمام أذن وبعدين صعد إلى المنبر، قال السلام عليكم، نزل إلى نزل تحت الميكروفون لتحت وأذن ورجع بعدين أتم الخطبة، فهو كان هو خطيب ومؤذن في نفس الوقت.
يعني لما دخل أذن وبعدين صعد على المنبر وخطب.
أيوة، صعد إلى المنبر قال السلام عليكم،
نزل بعدين نزل
الأذان الثاني.
أي
بعدين رجع مرة ثانية إلى المنبر وأتم الخطبة.
أي أظن لي جواب الأسبوع الماضي واللي قبله حول المسألة هذه، ما أدري من وين جاني السؤال، لكن عموما بأجيب إن شاء الله يا أخوي. لا لا، الساعة مبارك، الله يحييك.
جزاك الله.
مرحبا. من؟ تفضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، في أثناء تشيع الجنازة يقولوا لا إله إلا الله علي ولي الله.
يقولون إيش؟
لا إله إلا الله علي ولي الله.
هذا عند الجنازة ها؟
أيوة. وفاطمة أمات الله.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، عندما وقتنا يدفنوا الميت يقرأوا سورة ياسي والفواتح يقرأوا لا إنية المنتجل لا رحمة الله، هل هذا إيش؟ ورد في عهد الرسول هكذا؟
إيش يا صادق يقرأون إيش؟
سورة ياسي والفاتحة لا إنية الميت.
هذا بعد الدفن ها؟
أثناء الدفن. أثناء الدفن.
أثناء الدفن. طيب.
السؤال الثالث، هل ورد احتفال في عهد الرسول ولا بعد الرسول أنه يحتفلون بولده؟
إن شاء الله يا صادق.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا آيات.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا رب. بس دكتور عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل تفضل.
شيخ هسه لما نكون نصلي، لما نكون في الركعة الأولى أو الثالثة، لما نرفع من السجود الأول منكبر، لما نرجع إله منكبر، لما نرفع منه عشان نقوم للقيام للركعة الثانية أو الرابعة، شو منقول؟ هل إحنا منصمت بس نقوم من السجود بعدين منكبر ومنقوم، أم متى نكبر؟
إن شاء الله.
إن شاء الله شيخ. والسؤال الثاني شيخ، الآن في غسل الجنابة، يعني قرأت بعض الأحاديث إنه لا يلزم فك مثلا الضفيرة أو الشعر المعقود عند إفاضة الماء، هل هو نفسه ننطبقه على غسل الحيض أم في غسل الحيض يلزم فك الشعر يعني كله هيك، يعني حتى لو كان مثلا إنه الشعر نظيف مثلا إنه مغسول من يوم أو يومين، هل يلزم فكه أيضا إذا كان يلزم فكه أو يعني فهمت علي أو شيخ؟
نعم نعم واضح
إن شاء الله. طيب كمان سؤال شيخ، الآن في بعض الأماكن اللي بنعمل فيها تحويل أموال مثلا لبلد آخر، ما بيشترط مثلا علينا إن إحنا ندفع شيء عشان مثلا ندخل في سحب، هو مجرد إنك أنت تحول من عنده بيعطيك ورقة وإنت حر تحطها مثلا في السحب أو لا، هل هذا يكون حلال أم حرام إنه إحنا نحط الورقة في السحب عشان يعني الجوائز وما إلى ذلك؟
إن شاء الله يا أخت آيات.
إن شاء الله شيخ، شكرا لك، الله يجزيك الخير يا رب.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. حمد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بتمنى إن شاء الله بقدرة رب العالمين بسافر أدوبيد في سياحة. أنا حابة نعرف من نروح في سياحة لدوبيد، أسكن نقصر ولا نصلي صلواتي الأربعة زي ما راني نصلي هنا في البيت، أسكن نصلي النوافل ولا ما نصلي النوافل؟
كم يوم تبقون هنا؟
عدنا نهر 8 أيام نقعدهم في دبيد، ونهر به نروحوا ويوم به نشوروا.
إن شاء الله، أبشر يا أختي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي. يلا مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت كنت بس بسألك على تطبيق في على الجوال. هذا التطبيق يا شيخ بينزل آيات على الجوال، بحيث كل ما أنت تفتح الجوال تجي لك آية، الآيات هذه متسلسلة يا شيخ، بحيث في النهاية أنت تختم القرآن الكريم. طيب، فهل هذا جائز يا شيخ ولا فيه استخفاف في القرآن؟ بحيث لأنه أنت لما تجي تفتح الجوال أنت تقرأ بسرعة كده عشان تقدر تفتح الجوال، تجي لك صفحة الجوال الرئيسية، فهل هذا جائز يا شيخ ولا لا؟
إن شاء الله مع عبد الله.
طيب جزاك الله خير، الله يسعدك.
أهلا وسهلا ومرحبا. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ بس أنا كنت بس أنا من منطقة البجيرة، بس كنت بسألك، أنا كنت داوم في بنك ربوي قبل.
إيه.
والله يعني أنا يمشي الحمد لله، كنت أحاول أروح الحج وما رحت، وطلعت من البنك ورحت الحج والحمد لله، لكن يعني بين فترة يعني محتاج إني أتوظف، بس ما يطلع لي للأماكن نفسها. يعني كل ما أقدم كل بنوك ربوية حاول على الإسلامية، سبحان الله الله ما يعني. فهل إن لو الواحد رجع لنفس المكان شو يكون مصيره يعني؟
الله يا محمد.
شكرا، مشكور.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها سأل السؤالين، تقول بأن تبعث زكاة مالها لأرملة خارج أمريكا، تقول بالنسبة للدولار يختلف القيمة، يعني تقول إذا كان مثلا قيمة الدولار 3.74 هناك يكون الحساب 3.48، تقول يحصل فرق، من الذي يتحمل الفرق؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك وبارك الله فيما رزقك وأعطاك. أولا طبعا الأصل أن المسلم يخرج زكاة ماله في البلد الذي هو فيه، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن من جملة ما أوصاه وأمره أن يخبر القوم قال فإن هم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيان فترد في فقرائهم، فأنت الأصل تعطين فقراء المسلمين في أمريكا، هذا الأصل. المسألة الثانية، إذا كان اغتنوا الفقراء اللي عندكم أو ما تعرفين فقراء وترين بأن هناك حاجة شديدة خارج الدولة مثل خارج أمريكا، نعم يجوز لك، ما دام أن هناك أرملة تعتقدين بأنها محتاجة إلى الزكاة وترسلين لها تؤجرين على ذلك، بارك الله فيك. المسألة الثالثة، بالنسبة للزكاة يجب على المزكي أن لا يجلب نفع لنفسه من خلال الزكاة، وأن لا تتأثر قيمة الزكاة بأي حال من الأحوال. من ذلك أن المزكي إذا أرسل زكاته فإنه لا يجوز له أن يخصم قيمة الحوالة، نسبة الحوالة ها من الزكاة. أفترض عندك زكاة، أفترض 10,000، لما جيت تحولينها قال المصرف أو المحل للصرافة للحوالة قال نخصم مثلا $20 أو $50، هذه ما تدفع، ما تؤخذ من الزكاة، وإنما يدفعها الإنسان من جيبه، والزكاة 10,000 تذهب 10,000. واضح؟ الحالة الرابعة وهي اللي ذكرتيها في سؤالك، الزكاة إذا كانت تنقص بالتحويل فإنه يلزمك أن تعوض النقص. أنت ذكرتي 3.74، فإذا ذهبت هناك وتحولت نقصت، إذن يلزمك أن تعوض الفرق اللي تسبب اللي نقص من الزكاة وسببه سببه القيمة، سبب القيمة في البلد اللي حولت إليه. فهنا لابد أن تحسب الفارق يا أخت الفاضلة وتبعثينا، أو تجعلينا من جملة يعني من أصل الدفع لما ترسلين إلى بلد الأرملة اللي استحقت الزكاة. بارك الله فيك. أم أيمن من أمريكا تسأل تقول: هل يجوز في عقد الإيجار وضع شرط جزائي وهو 25 دولار إذا تأخر المستأجر بدفع الأجرة؟ أم أيمن بارك الله فيك، أي شرط جزائي على معاملة مالية فهو ربا، خذي قاعدة، أي شرط جزائي على معاملة مالية فهو ربا، أما على معاملات عينية فهذا ليس بربا. يعني شخص مثلا يبني، مقاول يبني، وقال له والله شخص بينه وبينك عقد مدة سنة، أي تأخير أحسب عليك غرامة من خلال الشرط الجزائي، يجوز. أما مسألة القرض، مسألة الإيجار، هذه المسائل كلها هذه لا يجوز وضع شرط جزائي. يمكن تقولي لي: طيب كيف أضبط المستأجر ممكن يتلاعب بمثل هذا؟ لا، هناك قوانين، هناك أنظمة، هناك عقوبات أيضا، يعني جميع الدول لديها مثل هذا الأمر، تضبطين في مسألة المستأجر، أخذ شيكات، أخذ كمبيالات، أخذ شيء مقدم، يستطيع الإنسان يضبط يعني حلاله وماله من خلال مثل هذه العمليات. أبو سلطان من الشارقة يقول: قديما يعني لما كنا نذبح الأضحية يقولوا لا تكسرون عظامها وإنما افصلوها فصل، يقول هل هذا يجوز؟ أبو سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية أنا لا أحفظ في حدود اطلاعي وعلمي أنها ما تكسر هذه الأضحية، وإنما تكسر عظامها، تذبح وتسلخ وتقطع ويكسر عظامها، وهذا فيما يظهر لي بأنه قول جماهير أهل العلم. الكلام وين؟ على العقيق، يمكن اختلط عليك يا أخوي أبو سلطان، الكلام على العقيقة، ذبيحة المولود. فمن أهل العلم من ذهبوا، معروف مذهبان معروفان مشهوران، ذهبوا إلى أن يكره تكسير عظام العقيق. لماذا؟ قالوا تفاؤلا بسلامة المولود، وذكروا يروون هذا عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض التابعين أنهم كانوا يقطعونها جدولا الذبيحة، يعني يفصلونها ما يكسرونها. القول الثاني قالوا لا بأس بتكسير عظام العقيقة والأضحية لأنه ما في نص، ما في دليل، وبعدين هذا قضية وفصل العقيقة من العظام، قالوا هذه من عادات الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يعقون أيضا عن أولادهم، فكانوا ما يكسرون العظام. لماذا؟ يتشاءمون بأن المولود يكسر ولا يمرض ولا شيء. ولذلك بعض العلماء قالوا في حالة العقيقة قالوا لو كسر عظامه أفضل حتى يبطل عقيدة الجاهلية هذا اللي عند الناس. فيا أخي الفاضل، عموما الأضحية، العقيقة، النذر، ذبيحة الضيف، ذبيحة البيت، كل هذه يجوز تكسير عظامه وما في شيء في ذلك، ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: أنا لما أتوضأ وأصلي وأدخل في الفرض تقول يعني يخرج مني ريح، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يتوضأ ويصلي ويخرج منه ريح على نوعين: شخص عادي طبيعي ما عنده أي مرض، ما عنده أي مشكلة، توضأ وبعد الوضوء طلع منه خرج منه ريح، أو هو يصلي خرج منه ريح، يجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ من جديد ويدخل في الصلاة، ولا يجوز له أن يستمر في الصلاة. لماذا؟ لأن وضوءه انتقض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. النوع الثاني لا، شخص مريض من أصحاب الأعذار، عنده استطلاق الريح، سلس بول، المستحاضة مثلا، هؤلاء من أصحاب الأعذار، هذول الله يحفظك يبارك فيك، إذا جاء يصلي يتوضأ، إذا جاء يصلي ما يتوضأ قبل، لا، إذا جاء يصلي يتوضأ ثم يدخل في الصلاة، فإذا خرج منه ريح ها فإن صلاته فإن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن هذا مو باختياره وله بأمر طارئ عليه، ها هذا مرض، هذا مرض. ولذلك العلماء يقول هؤلاء أصحاب الأعذار، والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
والجل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولو أنك مع كل صلاة يخرج ريح تروحين تتوضين، هذه مشقة عظيمة وفادحة صعب الإنسان يتحملها. ولذلك الشريعة شريعة يسر، شريعة رحمة، قاعدتها التي لا تنخرم والقاعدة التي تشير إلى كمال الشريعة وعظمها المشقة تجلب التيسير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمح، تكملين صلاتك وما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم صالح بن أبو ظبي أيضا تقول أمها دخل عليها رمضان وهي تعبانة، تقول واستمر التعب معها حتى توفيت، تقول هل نقضي عنها الصيام؟ أم صالح أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالدة وجعلها في جنات النعيم. أخت الفاضل ما عليكم شيء، الوالدة مدام دخل عليها رمضان وهي مريضة وتعبانة وما استطاعت الصيام واتصل الموت المرض بالموت يعني استمرت حتى توفيت، ما عليكم شيء ولا عليها شيء لأنها معذورة وأنتم ما تصومون عنها، بارك الله فيكم. لكن يعني أكيد تعرفين حقها عليكم الآن، الدعاء لها، الاستغفار لها، أيضا إنفاذ وصيتها، الصدقة عنها، صلة الرحم التي ما توصل إلا بها، أيضا إكرام صديقة الوالدة، تعاهدوا صديقة الوالدة ها بالهدية بالسؤال بالاتصال، هذا حق للوالدة عليكم الآن في حياتكم بعد وفاتها. أم صالح تقول يعني بالنسبة لصلاة الضحى هل تكون بعد شروق الشمس أم لما يظهر الضوء حتى ينال الإنسان الأجر أجر العمرة؟ أم صالح بارك الله فيك، احفظي هذا الله يرضى عليك، الإنسان من يصلي الفجر ممنوع يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة. أي إنسان صلى الفجر، والعبرة بفعل الصلاة للمكلف، صلى الفجر ما يجوز له يتطوع ويصلي بعد صلاة الفجر إلا أن يقضي سنة الفجر القبلية أو يتذكر صلاة فائتة مثلا يصليها زين، أما أن يتنفل لا، لا الضحى ولا شروق ولا أي شيء حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس بعد ربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى اللي يسميها الناس الآن صلاة الشروق، هي صلاة الضحى، ما عندنا صلاة اسمها صلاة الشروق، هي صلاة الضحى. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس يعني فترتفع وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة 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 إلى آخر الحديث. والمعنى أن من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وارتفعت، طبعا العلماء الحديث جاء فيه من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة يعني اللي في المسجد، ولكن هل هذا المرأة لو صلت في البيت لأن الجماعة لا تجب عليها تأخذ الحكم؟ يعني في كلام لأهل العلم في هذا. والمقصود أخت الفاضلة بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح تبدين تصلين صلاة الضحى، بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الرحمن من عمان تقول أنا لما أقوم الليل أقرأ بدايات السور، تقول لي أني ما أحفظ مثلا الحاقة وبعدها أقرأ سورة ثانية من بداية، يجوز؟ نعم يا أم عبد الرحمن يجوز، لأن هذا ما تيسر من القرآن، فالله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر منه، النبي عليه الصلاة والسلام قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لقيام الليل تقرأين ما شئتي، أهم شيء تقرأين الفاتحة، بعد الفاتحة تقرأين ما شئتي، تقرأين مثلا أول سورة السور اللي تحفظينها، آخر السور مثلا، تقرأين من آيات مثلا من آخر السورة من وسط السورة، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن تقول إذا كنت أنا مواظبة على صلاة الضحى وتفاجأت بأذان الظهر وما صليت أقضيها؟ الجواب لا يا أم عبد الرحمن، بالنسبة لصلاة الضحى ما تقضى، صلاة الضحى ما تقضى لأن ليست من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب، فإذا أذن الظهر فات وقت صلاة الضحى وما تقضى. وأبشري بخير إذا كنت مواظبة عليها فالله يكتب لك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وبعض العلماء ذكر بأن كل يعني عذر أو سبب يمنع الإنسان من عبادة اعتاد عليها وغير قاصد لتركها فالله عز وجل يكتب له الأجر والثواب. عفيفة من السعودية تقول يعني هناك شخص ترك ذهب أمانة عند شخص آخر تقريبا 500 جنيه ذهب طبعا سعودي. تقول بعد 10 سنوات طلب منه الشخص قال رجعها لي، قال أنا صرفتها وأعطيك نفس المبلغ أو السعر الجديد، خيره يعني. أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للأمانات لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها إلا بإذن صاحبها. فإذا شخص أعطى شخصا أمانة أو وديعة مبلغ مالي ما يجوز له أن يتصرف فيه بيعا وشراء وتجارة، هذا لا يجوز، لأن أمانة اسمها أمانة، والله جل وعلا أمرنا بحفظ الأمانات، أمرنا بحفظ الأمانات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك. ولذلك هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا أذن له تصرف فيها بيعا وشراء تجارة مثلا، إذا أذن له على الضمان لا بد أن يضمن. تبقى المسألة الثالثة، الآن الأمانة يجب عليه أن يرجعها كما هي، 500 جنيه ذهب سعودي مثلا، 500 جنيه ذهب، الآن يقول ما في شيء من هذا، يرجع نفس القيمة وليس المثل. لماذا؟ لأن تختلف المسألة، هذه أمانة وليست قضية قرض أو تجارة أو مهر مثلا، لا، هذه أمانة يرجعها كما هي، يرجعها كما قيمتها 500 جنيه ذهب في ذلك الوقت، الآن يدفع قيمتها 500 جنيه ذهب في هذا الوقت. عفيفة تقول إذا يعني صليت مثلا الشفع ثم قمت إلى الوتر هل آتي بدعاء الاستفتاح؟ عفيفة بارك الله فيك، أنا تذكرت سؤالك الماضي، أنت كنت تصلين سردا وتشبهين الوتر بالمغرب أليس كذلك؟ هذا الذي أذكر، وقلت لك لا هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب. إذن إذا حبيتي تسردين الركعات الثلاث يكفيك الدعاء استفتاح واحد في أول الركعات الثلاث، أول ما تكبرين وبعدين تسردين الركعة الأولى الثانية الثالثة وتسلمين، ما تحتاجين إلى دعاء استفتاح آخر. أما إذا قلتي لي لا أنا أصلي ركعتين مثل سؤالك اليوم، أصلي ركعتين وأسلم وبعدين أقوم أجيب ركعة الوتر، نعم من السنة أن تأتي بدعاء الاستفتاح، لأن القاعدة الشرعية أن كل صلاة في ختامها في آخرها سلام يستحب دعاء الاستفتاح في أولها. فما يكفي أنك يعني استفتحتي في أو جبت دعاء الاستفتاح في ركعتي الشفع، تأتين بالاستفتاح أيضا بركعة الوتر، وهذا من السنة وليس بفريضة، يعني لو ما جبتي ما عليك شيء. عفيفة تسأل عن معنى هذا الدعاء، اللهم ارزقني حسن الجوار في دار المقامة. أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لدار المقامة هي الدار الآخرة، والمقصود بها الجنة، دار الإقامة الدائمة، هكذا تسمى دار الإقامة الدائمة. فالداعي على نيته ماذا نوى؟ إذا قصد حسن الجوار، جوار النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نعم الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فهناك أناس يكونون قريبين من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وذكر أحاسنكم أخلاقا إلى آخر. ولذلك إذا قصد الداعي اللهم ارزقني حسن الجوار في دار المقامة يقصد الجنة، فهذا على نيته بارك الله فيك. سعيد بن أبو ظبي يقول ما حكم قول يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين بعد قراءة الإمام الفاتحة؟ يقول بعض المأمومين يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. سعيد بارك الله فيك ورضي عنك، فيما يظهر بأن هذا المأموم يجهل الحكم الشرعي، وهو اجتهد من عند نفسه واستحسن هذا من ذوقه، ولذلك يجب أن تصله هذه الرسالة بالانتهاء والكف عن مثل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يثبت لا في طريق متصل ولا في طريق منقطع، ولم يثبت في أثر عن الصحابة أنهم كانوا يقولون بعد قراءة الفاتحة سواء للإمام أو للمأموم أو للمنفرد يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. ولذلك هذه الكلمة رغم يعني أنها من الجمل العظيمة، لكن توظيفها في هذا المكان بدعة، توظيفها في هذا المكان بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها ولا أمر بها ولا أرشد إليها، وما فعل أحد من الصحابة. طيب ما الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول آمين آمين، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين يقول ماذا؟ آمين. ما يقول المأموم يا أرحم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين أو يا أرحم الراحمين، هذه بدعة، هذه بدعة. ولذلك قد يكون الأخ الفاضل هذا سمع كلام فهمه خطأ، أو استحسن هذا من ذوقه، أو رأى بأنه يعني مثل هذا الموقع ومثل هذا المكان، نقول ولذلك نقول له يكف عن هذا، يكف ولا يبتدع في دين الله ويستمع لأهل العلم. لا يجوز للمسلم أن يتكبر أو يستنكف إذا قال شخص يعني مثلا عندك دليل فيها، أو أنا ما سمعت أحد من أهل العلم يقول فيها، يقول سمعا وطاعة على العين والرأس، لأن المسلم مأمور بالاتباع وليس بالابتداء. المسلم مأمور بأنه يقول وين الدليل، أين قال الله قال رسول الله. ولذلك هو الآن لو سألك يا سعيد، أنكر عليك هو، قال لك وين الدليل، وش تقول له؟ تقول له ما في دليل. يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة هو الدليل، تركه النبي، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فيعني وصيه وانصحه برفق ولطف ولين وتحبب، ها، وإن شاء الله بإذن الله يستجيب. سعيد يقول في صلاة الجمعة الإمام رقى المنبر وسلم ثم نزل وأذن، ثم بعد ذلك رقى المنبر وخطب، يقول ما حكم ذلك؟ الجواب لا بأس بذلك، لكن الأصل أن الجمعة يقوم المؤذن فيخطب، فإذا عرض للمؤذن عارض كمرض أو إغماء أو شغل أو كذا وأخبر الإمام، يعني الأصل أن الإمام يكلف أحد المأمومين، خاصة وأن الأذان أمره سهل ولله الحمد بخلاف الخطبة. والذين يحضرون في الصف الأول هؤلاء في الغالب حريصين على الصف الأول، في الغالب يتقنون الأذان، فلو قال له يا فلان أذن وأنا سأرقى المنبر لأن المؤذن مرض، المؤذن غاب، المؤذن حصل له ظرف معين، المؤذن عياله مرضوا وداهم المستشفى مثلا، ها، يكلف واحد بدل ما يعني هذه العملية يسلم وينزل وكذا. لكن عموما ما في شيء، يعني أكيد هذا الإمام الخطيب ما فعل هذا عبثا، فعل لوجود يعني أمر طارئ، فما في بأس ولله الحمد والمنة. ولو أن الخطيب قبل ما يصعد المنبر أذن أيضا ما في بأس، يعني لا يشترط أن يصعد فيسلم ثم ينزل، لو أذن مباشرة ثم رقى المنبر وخطب ما في بأس، لأن مسألة السلام مسألة متكلم فيها عند أهل العلم، لكن العمل عليها منذ عهد يعني قديم أن الإمام لما يصعد المنبر يسلم ثم يجلس ويبدأ المؤذن يؤذن. صادق من اليمن بارك الله فيه يسأل، يقول أثناء تشيع الجنازة يقوم المشيعون بقول لا إله إلا الله علي ولي الله. صادق بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للجنائز لا بد فيها من اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل جملة من العقائد الجاهلية التي كان عليها الناس، وعلم الناس كيفية التعامل مع الجنائز، وأرشدهم إلى يعني ما يفعلون وما يقولون. ولذلك الجنائز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تتبع لا بنار ولا بصوت ولا بقراءة، فما كان الناس إذا تبعوا جنازة يرفعون أصواتهم لا بذكر ولا بشهادة ولا بشيء من هذا القبيل، ولم يكونوا يحملون مثلا شعلة من النار، ولم يكونوا يعني يضربون بالدف مثلا، ولم يكونوا يصرخون، وإنما يمشون خلف الجنازة كأنما على رؤوسهم الطير صمتا ولا يقولون شيء حتى تلحد، فإذا دفنت وهيل عليها التراب يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل واسألوا الله له الثبات. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رفع الصوت بقول لا إله إلا الله علي ولي الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول، ما في دليل، ما في دليل. ولذلك هذه كل توظيف هذه في هذا المقام هذا من البدع ومن المخالفات، وعلى الناس أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا، وعلى الناس أن يقتفوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يأتوا بأشياء من يعني كيسهم واجتهادهم ومن أذواقهم ومن أشيائهم التي لا دليل عليه. ولذلك على الناس أن ينتهوا. وللأسف أكثر شيء فيه بدع الجنائز، أكثر شيء فيه بدع الجنائز. ولذلك بعض الناس الآن إذا جاء بالجنازة في المسجد ها يوم مثلا عند الصلاة عليه قال لا إله إلا الله، وين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل. أو بعض الناس يكبر الله أكبر، ما في دليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام يصمتون، ما يقولون شيء ولا يتبعون الجنازة بأصوات ولا بشيء من هذا القبيل. فنبه الناس يا صادق، بارك الله فيك. صادق أيضا يسأل يقول عندما يدفن الناس الموتى عندنا يقرؤون سورة ياسين والفاتحة يعني وغير ذلك. صادق بارك الله فيك، أيضا الجواب نفسه، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أو أرشد أو دل على قراءة شيء من القرآن في المقابر، لا قراءة الفاتحة ولا ياسين ولا أي شيء. القرآن ما أنزل ليقرأ في المقابر، القرآن ما أنزل ليقرأ في المقابر، لذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أنه كان يقرأ القرآن في المقابر، وإنما مثل ما ذكرت أنا قبل قليل كان يجلس إذا الجنازة ما ألحدت، فإذا دفنت قام يعني استغفر للميت وسأل الله عز وجل له الثبات. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس ورثوا هذه العادات من الآباء والأجداد، يقول والله إنا وجدنا آباءنا كذلك يقرؤون، هذا ما يصلح. يعني إذا كان نحن العلماء، العلماء وهم علماء ما نحتج بهم، نحتج لهم، نقول نأتي بالدليل الذي يؤيد قولهم، وإذا ما كان عندهم دليل ما نحتج بهم، لأن الحق ليس منصب في ذات العالم، العالم ما يمثل الحق، الدليل هو الحق، ولذلك نأخذ من العالم على قدر ما يأخذ من الدليل. فإذا كان العالم ما نحتج بذاته وبكلامه إلا إنما نحتج له، كيف بالعوام يقولنا أن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ويقرؤون، ها كيف نحتج بفعل الآباء؟ هذا أصل من أصول الجاهلية اللي أبطله الله عز وجل في القرآن، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وأي الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذا ما يصلح الآباء والأجداد. لابد على الناس أن يتقوا الله وأن يقولوا أين الدليل، هنا الفيصل، أين الدليل؟ لأن الله تعبدنا بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. صادق يسأل يقول هل ورد احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية؟ صادق أنت سألت هل ورد، الجواب لا، ما ورد، لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة، ما ورد. سألتني عما ورد، لم يرد في هذا شيء. آيات من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول لما يعني مثلا أنتهي من الركعة الأولى وأقوم من السجدة الثانية، كيف أكبر لما أقوم إلى الركعة الثانية، وكذلك في الركعة الثالثة كيف أقوم لما أكبر إلى الركعة الرابعة؟ آيات بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يستحب استحباب جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة لما ترفعين من السجدة الثانية تجلسين جلسة خفيفة ما تطيلين فيها ثم تقومين إلى الركعة الثالثة، هذه الأولى. وإذا ما أتيت بجلسة الاستراحة ما عليك شيء، وجلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى لما تقومين إلى الركعة الثانية، وبعد الركعة الثالثة لما تقومين إلى الرابعة. الأمر الثاني بالنسبة للتكبير يبدأ من ساعة نهوضك من التكبير، من القيام من السجدة الثانية إذا لم تجلس جلسة الاستراحة. بمعنى إذا جلست جلسة الاستراحة تكبرين لما ترفعين، تقول الله أكبر تجلسين ثم تقومين من دون تكبير، خلاص أنت كبرتي. لكن إذا نهضت مباشرة على ركبتيك أو على يديك مثلا وأنت قائمة الله أكبر حتى تستتمين قائمة، حتى تستتمين قائمة، بارك الله فيك. آيات تسأل تقول يعني بالنسبة لغسل المرأة للجنابة، قرأت بأن يعني حل الظفيرة، في فرق بين الجناب وفي فرق بين الحيض، تقول يعني لو أن يعني امرأة مثلا اغتسلت من يوم أو يومين هل يلزمها حل الظفيرة أو شيء من هذا القبيل؟ أختي آيات، أولا بالنسبة لمسألة حل الظفيرة بالنسبة للمرأة الحائض أو المرأة الجنب، هذه مسألة خلافية. صحيح من أهل العلم من قال بأن المرأة إذا كان عليها غسل واجب لا تحل ظفائرها سواء في غسل الجنابة أو غسل الحيض، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وهذا الذي أفتي به أنا في هذا البرنامج، أن المرأة إذا كان لها ظفائر جدايل مثل ما يقولون وأرادت تغتسل ما في داعي أن تحل ظفائرها وتحل شعرها، لا تغتسل وتروي أصول الشعر بالماء. في من العلماء من قال في فرق بين الجنابة والحيض، الجنابة لا لأنها تتكرر، الحيض لا مرة في الشهر فتنقض ظفيرتها، تنقض ظفيرتها في الحيض غسل الحيض، أما في غسل الجنابة لا. والصواب القول الأول، حديث أم سلمة فيصل في مثل هذا الأمر، واضح. مسألة ثانية وهي تنبيه لك وتنبيه لجميع خواتي وبناتي وأمهاتي في مسألة غسل الرأس، للأسف الشديد تأتيني أسئلة والله ما كنت أتصور أن يصل الجهل بالناس إلى هذه الدرجة، أن بعض النساء ما تغسل شعر رأسها في الجنابة، غسل الجنابة وغسل الحيض، تقول والله أنا كذا في أعذار، يعني ما في سبب، ما في مرض، ما عندها مرض، تقول لا والله بس أنا أبرد أو كذا وشيء من هذا، وهذا غلط. تحت كل شعر جنابة، المرأة إذا اغتسلت من الحيض يجب أن تغسل سائر بدنها، ما يجوز أنها تقول والله أنا يعني أكتفي بغسل البدن دون الرأس، أمسح الرأس، ما يكفي هذا. وأيضا مسألة والله أنا غسلت أمس، غسلتي ليش أمس؟ غسلتي غسل عادة، وفي فرق بين غسل العادة وغسل العبادة. يعني أفترض لو أن امرأة حائض اغتسلت ما زالت في الحيض، اغتسلت مثلا الظهر غسل تنظف زين، ثم طهرت بعد صلاة العصر، يجب عليها أن تغتسل غسل عبادة جميع بدنها، تبدأ من الرأس إلى أخمص القدمين، ولا تترك شعر من رأسها إلا وصلت لها الماء، مع أنها اغتسلت الظهر لكن هذا غسل عادة وهذا غسل عبادة. آيات تسأل بارك الله فيها، تقول بعض الأماكن لما نعمل تحويل أموال تقول يعطونا بعض الكوبونات لأجل السحب، تقول نحن ما نطلبها لكن هم يعطونا إياها، فإذا حصل حصلنا على جائزة، يجوز؟ الجواب نعم، ما دام أنكم أسرى أنتم ما رحتم تحولون لأجل الجوائز، لا، وإنما أنتم طبيعتكم تحولون وقالوا لكم والله عندنا سحب خذ الكوبونات، وهذه هدية منهم ما في بأس لو أخذتوها إذا حصلتم على الجائزة. أمة الله من فرنسا تقول أنا أريد السفر إلى دبي لأمكث تقريبا 8 أيام، طبعا تذكر أيام السفر وأيام العودة، تقول يعني هل أصلي قصرا أم جمعا، وهل أصلي النوافل؟ أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك نعم تقصرين وتجمعين، تقصرين الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ويجوز لك أن تجمعي بين الصلاة النهارية الظهر والعصر، إما جمع تقديم تقدمين العصر مع الظهر، وإما جمع تأخير تؤخرين الظهر مع العصر، كذلك المغرب والعشاء، إما جمع تقديم تصلين المغرب 3 ركعات ثم تصلين العشاء معها ركعتين، أو جمع تأخير المغرب تؤخرين في وقت العشاء تصلين المغرب أولا وبعدين صلاة العشاء. بالنسبة للنوافل السنن الرواتب السنة تتركينها إلا سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر في الليل، صلاة الوتر تحافظين عليها وسنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. أما النفل المطلق يجوز، يجوز لك تصلين الضحى، يجوز لك تصلين بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء إذا وجدت وقت بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك تطبيق على الجوال تنزل في آيات، كلما أفتح الجوال تنزل آية والآية أقرأها حتى يصير ختم للقرآن، تقول يعني ما حكم ذلك؟ هل هذا يعني فيه مشكلة مثلا؟ هل هو يعني فيه استهانة أو شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهؤلاء الذين يصنعون مثل هذه التطبيقات أسأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يبارك في أعمالهم، يريدون الخير ويريدون الأجر، لكن عموما يعني إذا كان والله الإنسان لما يظهر له يفتح الجوال وتظهر له آية ويقرأها من دون سرعة ويقرأها كاملة ما المانع؟ أما إذا كان لا والله يحصل أن الآية سريعة أو الآية قد يكون الإنسان في مكان أو في وضع أو في حال يعني ما يسمح له أن يقرأ، ما في داعي لمثل هذه التطبيقات. وبعدين أنا ما أدري يعني هل وصلنا إلى مرحلة أننا نتعامل مع القرآن بمثل هذه الأشياء، يعني أصبحنا الآن ما نقرأ القرآن إلا إذا ذكرنا الجوال أو مثلا نبهنا التطبيق؟ يعني ينبغي للمسلم أن يتعاهد القرآن وأن يكون القرآن ديدنه وهجيراه وأن يحرص على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، هذا الواجب على المسلم. تفضلوا تفضلوا أم ناجي.
مرحبا
أم ناجي تفضلي.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز
تفضلي.
بطان فضلك، الله يعزك بالطاعة.
آمين وياك.
لا لا راح صدق والله بعت ترق أمك، أكلمك على فرصة وأنت عندك فرصة، لكن ما عندي معلوم، أنا هيك عندك فرصة أكلمك. عندي طيات كثير الله يرحمنا رب دوي وما أعرف شيء، لكن من دويل والله أني أتابعك راح من واقع من 20 سنة، لكن ما أصل أكلمك.
الله يحفظك.
الله يرحمك زينك حياتك في الدنيا والآخر، والله أني أطلب لك طيب في حياتك وآخرتك وذريتك.
آمين.
ومن يقابلك استماعك ومن يشاهدك
طول عمرك
وذريتكم بينك عزهم بالطاعة، يا رب يبارك لك في حياتك وآخرتك.
جزاك الله خير يا منال،
لكن راح بدوي والله ما أعرف شيء. طيب باخذنا وتمر على فرصتك أكلمك.
طيب شوفي عندك بنتك أتكلمك أسمعها، خل تأخذ الرقم هذا، شوف الرقم الآن بيطلعه المخرج الآن على الشاشة، هذا الرقم راسليني عليه قولي لي أنا أم نادي.
يا ألماني بليك يا رب يحفظك.
الحين هذا الرقم، هذا الرقم سجلي، خلي البنت تسجله واكتبي لي عليه إن شاء الله، وأبشر بخير إن شاء الله.
مرحبا.
الله يحفظك. ها معنا حد؟ يلا مبدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟ الله يطول عمرك إن شاء الله.
مرحبا.
أهلا وسهلا. أهلك إن شاء الله.
آمين.
شيخ عندي بنت توفى زوجها في 26/6 وما أعرف متى بتطلع بالعربي.
26/6
في 26/6 في الإنجليزي.
إيه.
بس في العربي شيخ ما أعرف كيف متى بتطلع منه.
إن شاء الله.
لو تساعدني في هذا الله يبارك فيك يزيد لك.
أبشر أبشري أبشري.
جزاك الله ألف خير. شكرا شيخ.
مرحبا. محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا رب يا شيخ ويحفظك إن شاء الله.
وياكم.
لو سمحت يا شيخ عندك سؤال. أول سؤال عندي أني أنا مسوي عملية من 5 شهور، أنا كنت اتصلت بك وخبرتك يا غير الحين، حاولت من 5 شهور كملت حاولت بس جد طول بعمرك. أحس عمري أني يوم أصلي يعني هتني بدون سجود أحس عمرك أنه معاشد، حاولت بس جد أول نظهر يطول بعمرك. تألمت في الظهر يوم حاولت مسجد. وهذا السؤال الأول. سؤال الثاني. أنا أقوم بيوم الليل الحمد لله رب العالمين من 3:30 ويعني أقرأ من سورة النبأ لين الحمد لله سورة البروج، ومن بعد الحمد لله أقرأ سبح وأقرأ قل هو الله واحد، قل يا أيها الكافرون قل هو واحد، أختم من بعده يعني من 3:30 الحمد لله. وحاولت في السجود بعدين سمعت أنه يعني من بعد الصلاة نحن نقول اللهم ما شاء أمين شيت والله اللهم أتجرنا من النار 7 مرات. سمعتك يعني من أيام حدث تخالفك ورديت عليك هذا يعني ما ورد في الحديث.
صحيح.
زين ونبغى الجواب من هذا طول بعمرك، وأنا هذا اللي الحين بسألك عنه اليوم.
أبشر أبشر يا محمد تسمعين العلم إن شاء الله. مرحبا ومسهلا.
الله يبارك فيك ويخليك ان شاء الله، يخلي يا ربي يبارك لك ذريتك ان شاء الله.
امين امين. جزاك الله خير. مرحبا ومسهلا. طيب طيب بارك الله في الجميع. الاخت ام محمد من فجيره تقول بانها كانت داوم في مصرف ربوي، وبعدين تقول يعني تركتها ورحت للحج، وبعدين طلعت من المصرف وابحث عن عمل ما اجد، تقول هل يجوز لي ان ارجع؟ ام محمد بارك الله فيك، السؤال لك، لماذا طلعتي ولماذا خرجتي؟ الجواب عندك أنت. أنت خرجتي هكذا ولا خرجتي من قناعة بأنه والله ما يجوز لك العمل في هذا؟ فهذا راجع لك أنت يا أخت الفاضل. فإذا كنت خرجتي بقناعة على أن عملك في مشاركة في الربا، كيف ترجعين وقد أنقذك الله ويسر لك الحج ويسر لك كذا؟ فما يرجع الإنسان أخت الفاضل إلى شيء هو يعتقد بأنه ذنب أو يعتقد بأنه معصية أو يعتقد بأنه خطأ، فكيف يرجع الإنسان لهذا؟ وبعدين هذا ليس من ضروريات الحياة، وبإمكانك تبحثين، والحمد لله الوظائف كثيرة والمجالات متعددة، ما عليك إلا الصبر واحتساب الأجر. وإذا كنت والله في هذا المصرف في جهة ليس لها علاقة بالربا، لا كتابة ولا شهادة ولا توثيقا ولا كذا وكذا، الأمر أسهل، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. أم بدر من عجمان تقول بنتي توفي زوجها في 26/6 فرنجي، تقول يعني ما أدري متى تطلع. أختي أم بدر بارك الله فيك ورحم الله زوج ابنتك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم وحسن الله عزاكم. أخت الفاضلة يعني عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. فإذا كان ما استطعتم ضبط هذا بالأشهر القمرية، الأشهر القمرية تحسبون الأشهر كاملة، تحسبون الأشهر كاملة، يعني عندك الآن عندك 10 أيام وعندك 4 أشهر يعني 120 يوم ومع 10 أيام 130 يوم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة بارك الله فيك. ما دام أن حصل عندكم لخبطة فتحسب من ساعة الوفاة إلى 130 يوم 4 أشهر تحسبين الشهر كامل 60. تقول لا احنا ممكن نضبط الأشهر القمرية. طيب إذا الآن مثلا قلنا 26/6، الآن لما بدأ الشهر القمري ضبطتم يعني اهتميتم بالرؤية وتابعتم وعرفتم بأن والله الشهر اليوم الشهر هذا 29 يوم، خلاص تدخل في الشهر الثاني، الشهر الثاني 30 يوم مثلا، اللي بعده 29 يوم، اللي بعده 29 يوم، وبعدين تضيف إليه الأيام التي من العشرة، تضيف للأيام اللي من العشرة. يعني مثلا إذا كان في آخر الشهر 4 أيام ثم دخل الشهر القمري عليها تضيف لها 6 أيام المتبقية. لكن عموما واضح بأنكم ما ضبطتوا هذا الشيء، فأنا أنصحكم بأن تعتمدوا كون الشهر كاملا. ها خلاص أم أحمد الله يرضى عليك، إن شاء الله غدا أنت أول واحدة سأجيب عليها في بداية البرنامج لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.